بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 24 بعد 200 على 1.
السلام عليكم.
قلت لي أبو عبد الله،
نعم،
يمكن مفاتيح البيت معه عشان تسبقنا
إن شاء الله.
ما تأخر،
ماشي ان شاء الله،
ونتمنى نشوفكم
ان شاء الله.
نحن
سبقنا
لكم بعد المفصل.
هذا ما
يا الله
شايفه
هناك رجل شيخ كان يخاف من اللصوص في الدار، فكهرب الشبابيك بالكهرباء والباب نفسه، فجاء لص فمات. طب الكهرباء مسكته حتى قضي عليه، فماذا على هذا الرجل؟
عليه
إن هذا سارق، إن هذا
إن كان يعلم أن الكهرباء يقتل فهو قاتل متعمد، وإن كان لا يعلم فهو قاتل خطأ. نعم.
جاي سؤال من مصر بيقول لي على عملية الحجاب، في بعض الإشكالات عليه الإخوة هناك في مصر.
على إيش الإشكال؟
على الحجاب، يعني على النقاب ذات نفسه.
إيه؟
بيقولوا إنه هو مثلا في ناس بيقولوا عليه إنه هو بدعة نقاب ومستحب، وبيقول عليه فريضة، فهو واقع في الإشكال ده.
الجواب في كتاب الحجاب.
ما هو قرأ الكتاب بس هو.
طيب نحن أجبنا عن هذا. قلنا الذي يقول بدعة فهو مخطئ. عليكم السلام. والذي يقول بأنه فرض فهو مخطئ. والصواب أنه أفضل وأمر مستحب بالنسبة للنساء، يجوز الكشف والستر أفضل، هذا هو الوسط.
لو سمحت بيسألني برضه سؤال، بيقول لي على عملية العذر بالجهل، فالعذر بالجهل
يعني العذر بالجهل أخي يختلف. امبارح سألني أحدهم هاتفيا، العذر بالجهل تارة يعذر وتارة لا يعذر، ولا فرق بين أن يكون الأمر في العقيدة أو أن يكون في الأحكام الشرعية، قد يكون معذورا في كل منهما، وقد يكون غير معذور في كل منهما، وقد يكون معذورا في أحدهما دون الآخر، وهكذا. والمناط أي العلة التي توجب المؤاخذة أو لا توجبها إنما هي ملاحظة كون هذا الذي نريد أن نقول عنه إنه معذور أو غير معذور يعيش في مجتمع إسلامي معروف الحكم في هذا المجتمع وذائع وشائع، مع ذلك هو ليس عنده علم بذلك، فهذا غير معذور. وبين شخص آخر يعيش في مجتمع إما غير إسلامي محض كمجتمعات الكفرية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا دكتور. وإما يعيش في مجتمع إسلامي اسما، حينئذ هذا يكون معذورا لأنه لم تبلغه الحجة. عرفت الفرق؟ طيب عليكم السلام. أهلين. أهلا. أعطي دور
لديه. عليكم السلام. بالنسبة للحمامات في هالأيام فبيكون فيها دورات المياه، فما حكم الوضوء أو الاستحمام أو غسله هي كان فيه ذكر الله عز وجل فيها؟
دورة المياه إيش فيها؟
يعني الحمام بالنسبة للغسل
الحاد،
يعني
إيش الإشكال؟ يعني مش فاهم.
بين الرسول منها عن ذكر الله عز وجل داخل دورة المياه.
أنت تقصد الحمامين في الدور؟ يعني غرفة مثلا صغيرة مترين في مترين، في جانب من في زاوية مرحاض، وفي جانب آخر المغسلة التي يتوضأ فيها. لا بأس بذلك إطلاقا، لأن المشكلة إنما هي أن يذكر الله عز وجل في أثناء جلوسه لقضاء حاجته، هذا هو المحظور. فإذا هو انتهى من ذلك استنجى واستبرى وقام إلى المغسلة ولا بد من التسمية حين ذاك، هذا ليس في أي شيء، لأنه هذا المكان ليس هو المرحاض، هذا حمام. شايف المرحاض في زاوية من هذا المكان، فهناك إذا جلس لقضاء الحاجة ففي أثناء هذا الجلوس يحرم عليه ذكر الله عز وجل، وإلا قبيل ذلك لا بد من التسمية قبل أن يرفع ثيابه، لا بد من التسمية ولا بد من الاستعاذة، فإذا ما جلس لقضاء الحاجة حرم عليه ذكر الله عز وجل. إذا انتهى من ذلك ماذا يقول؟ غفرانك. إذا انتهى من هذا القول وانتقل خطوة إلى جانب آخر من الحمام فيذكر الله ويفعل ما يشاء من الأذكار،
فرغ من الأول.
واضح؟
نعم.
غيره
سمعت شيء بالنسبة للمسح على الشراب، ممكن لو أن يمسح على الشراب؟
إيه ممكن.
قلت لو كان مقطوع؟
ولو كان مقطوعا. وماذا تعني بالمقطوع؟
يعني مثلا مخزوش ومخروق.
مخروق يعني. إيه ولو كان مخروقا أخرق من دين داود ما يهم. غيره
يا شباب
في اسئله
تعالى اصعد الجنود
ابدا اقول
شايفين حكم شد الخيط في المسجد
حكم ايش
شد الخيط في المسجد تسليط الصف
من البدع العصر الحاضر وبسبب اهمال المسلمين لسنه تسويه الصفوف والسلام عليكم
شيخنا قبل كثير ما سمعش
خلاص
عليكم السلام
وبركاته اذا كان هذا الظن يعني وارد فلا ينبغي أن يقرأ كلام يشابه فيه بالقرآن، فهمتني؟ طيب
يا شيخ
نعم.
أبو العتا هي الذي يشهر بالشعر، هل إله أي أشياء في الإسلام كعلم كذا؟
ايش هو
ابو العتاهيه؟
ايه
هل له اي شيء في علم في الاسلام؟
ما نعرف انه من العلماء الا انه من الشعراء
فقط
بس.
سمعت الشيخ سأل الشيخ
نعم
لو دخلت كانت الجماعه الاولى خلصت
ما في جماعه ثانيه
ما في جماعه ثانيه لو أزنت وأقمت الصلاة عشان أصلي مع نفسي
صلي وحدك
وجي واحد بعد ما دخلت في الصلاة ووقف جنبي مني على أساس يهتم بي شو أسوي معه؟
أعمل له هيك إشارة ابعد
شي؟
ابعد فهمت؟
دلوقتي الشيخ انت قلت لي قبل كده ان في فرق بين الاذان اللي بتاعت صلاة الفجر حوالي 25 دقيقة او 30 دقيقة هنا دلوقتي بيظهر الصبح قبل ال 25 دقيقة هنا.
بيظهر الصبح قبل؟
آه.
بعد مش قبل
ها؟
بعد
يعني ما هو الاذان بيأذن قبل
بعد
معروف
هو الفجر بيطلع بعد
خطك يعني
بدك شيء
قبل الفترة اللي انت
محتاجه انا
قبل الفترة اللي انت قلت لي عليها ال 25 دقيقة يا شيخ بصلي انا السنة
لا ما بتصلي الا بعد الاذان بنحو 25 دقيقة ونصف ساعة يدخل وقت الفجر فبتصلي السنة وبتصلي الفرض
يا الله بصلي بصلي جماعة في المسجد الشيخ بالسمع
جماعة تاني ما في
لا جماعة الأولى في صلاة الفجر
بتصلي
ها يعني 25 دقيقة بيكموا هم الصلاة
بعد 25 دقيقة معلش
ماشي
نعم
لابس الخير
يا شيخ الله يحفظك هل نحن نقدر نفتي عليه إذا كانت أهل الإسلام رسميا كما يقولون ومنطلقها في حياتها على مقتضى هذا الإسلام فهي تدفن في مقابر المسلمين صرحوا جميعا أنها ما كانت تصلي ابن أخيرا بيقول راحت للعمرة عند أختها بيجوز ذهابا للعمرة بحيلة تشوف أختها
بنتها.
ها؟
بنتها هي بنت هذه.
نعم بنتها. المقصود فجوابي إذا كان منطلقة في حياتها بدل على إسلامها فهي تدفن في مقابر المسلمين ولا يجوز أن تدفن في مقابر النصارى. وإذا كان منطلقة في حياتها بدل على أنها هي كلمة قالتها ما بتعرف شو الدوافع الشخصية التي حملتها على أن تسجل نفسها أنها مسلمة، وفي حوادث كثيرة من هذا القبيل لا تخفى على الجميع، فحينئذ ما لقيمة الإعلان هذا لأنه قول غير مقترن بالفعل. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، هيك في القرآن الكريم. سألت ابنة كانت تروح على الكنيسة يوم الأحد، يعطي جواب في حذر، يقول أنا ما شفته. فعلى ذلك تجتمعوا وبتصفوا حياتها كيف كانت، إن غلب على حياتها أنها مسلمة تدفن في المسلمين وإلا في النصارى.
جزاك الله خير. طيب وظيفة شيخنا أمثالنا يعني المسلمين بدخلوا مقابر هذه النصارى وبقوموا بدفنها؟
لا لهم.
لا ولا حتى ابنها؟
لا ابنها ما في مانع، لكن تشيعة وكذا ما بيجوز.
جزاك الله خير.
أنا مسلمة تدفن في مقابر المسلمين، وإذا ثبت أنها كانت في منطلق حياتها ليست كذلك فلا تدفن في مقابر المسلمين. وأنا ما أقول تفنوها هون لهون لأني ما بعرف شو حياتها.
طيب شيخنا بالنسبة لأولادها أو من يشاهدها يعني يوميا،
ما هو ما أعطى جواب.
أي نعم، الآن نفترض لو هذا مثلا شريط سمعناهم إياه الآن ومنقول أنت مثلا يا ابنها أو يا بنتها شو بتشهدوا عليها، فستسأل أمام الله يوم القيامة أنت على هذه الشهادة. فبروا أنفسكم أمام الله، فإن كانت يعني معاملاتها وصلاتها وكذا زي الإسلام زي المسلمين فتدفن في مقابر المسلمين، وإلا فإذا كانت معاملاتها وأسلوبها وحديثها وذهابها للكنيسة أو كذا فتدفن في مقابر النصارى، وأنتم الآن مسؤولون عن هذا.
ما هذا أنا كلامي يدور حول هذه القضية.
أي نعم،
نحن ما نعرف حياتها، هن أعرف.
نعم،
فإذا بيحكموا أنها كانت مسلمة عملا تدفن في مقابر المسلمين وإلا في مقابر النصارى، فالحكم يصدر من عنده، نحن أعطيناه المبادئ.
نعم
وبس.
جزاك الله خير يا شيخ.
1378 إذا أن 80 والآن
408.
نعم
10 سنوات.
1378
نعم نعم نعم
28 سنة.
نعم ما شاء الله. نعم
بهال 28 سنة إنسان بيتعلم، إنسان بيطلع على ما كان لا يعلم، فبتغير الإنسان في تطور.
صحيح شيخ.
وناس بيتعجبوا إنه ليش أنا في كتاب بصحح وفي كتاب بضعف.
نعم.
تظنوا إنه العلم جامد.
نعم.
بقولوا يا جماعة العلم لا يقبل الجمود. ولذلك فأنا في دراسة مستمرة بحط هوامش وبصحب وإلى آخره، فأنا بسرني أن واحد ينبهني على أخطائي، لكن مو بهالأسلوب. هذا لأول مرة نرى اسمه في زمرة مؤلفين، رضا محمود عيسى.
رمضان شيخنا.
رمضان محمود عيسى.
نعم.
الأحاديث الضعيفة في سلسلة الأحاديث الصحيحة. شو بيقول بعد المقدمة؟ هذه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره. تفضل بس ارفع صوتك.
المرأة خرج لها لحية أو نبت في وجهها شعر.
صحة وعافية.
لا تزيله.
صحة وعافية.
هذه خير يا شيخ.
وإياك. بيقول كنت مشغولا ببدء تحقيق تفسير ابن كثير لبيان صحيح الأحاديث وضعيفها، ولكن أحد الأخوة الكرام جزاه الله خيرا ضائع في كلمة ساقطة اقترح علي أن أراجع كتاب سجل الأحاديث الصحيحة للشيخ محمد ناصر الألباني، لأن فيها أحاديث ضعيفة والناس يأخذونها بثقة تامة على أنها محققة وصحيحة، وهذا خطر جسيم. فقلبت صفحات سلسلة الأحاديث الصحيحة فوجدت بها أحاديث ضعيفة، فعزمت إن شاء الله على جمعها ثم طبعها لنبينها للناس. فقد شعرت أنه أمر عظيم أن يحكم على الحديث الضعيف بأنه صحيح وعلى الصحيح بأنه ضعيف. بيقول إنني وعد الله أن أكون محايدا في تحقيق العلم ومنصفا، وإنه من المؤسف المحزن أن من الناس، شوف المبالغة والغلوبة، من الناس من يدينون بأديان أئمة مذاهبهم ومشايخ طرقهم، بل يخضعون تحقيقاتهم العلمية لذلك. نعم.
عليكم.
عليكم السلام. الحمد لله بخير. ارفع صوتك. تفضل.
هذا النساء
هل سأل السائل؟ الآن سأل السائل.
سأل هذا السؤال؟
نعم.
الإجابة.
مجتمعين الظاهر أنتوا؟
لا والله أنا ما أدري إن كان يعني.
هلا قبل دقيقة.
أيوة وش كان الإجابة؟
الإجابة ما بيجوز. النالو فيها العافية.
لو كان الشعر طويل يعني.
ولو كان أطول من لحيتك إن كان لك لحية.
آه من لحية.
إيه.
يا شيخ في بعض الناس يقولوا إن الزواج بين العيد والقارئ.
إيه. شبه ما فهمت، شبه عيد الفطر
وعد.
ها؟
وعد بين العيدين الفطر والأضحى.
ايه
هذا الأخوة بقوله هيك
شبه يا أخي الزواج بين العيدين
مكروه يعني غير
لا مو مكروه
على أنه ما في شيء يعني
لا
يا شيخنا بالنسبة للتعزية هل تجوز يعني التعزية بالرسائل لما يذهب الشخص مثلا يعزي الشخص
ما فهمت يا عزي شخص بإيش؟
كتاب أو برسالة أبو رسالة مثلا يعزيه فيها
ليش ما بيروح بيعزيه في محله في متجره في جامعه؟
لنفرض أنه في مكان بعيد مثلا بالسعودية
إيه إذا افترضت هيك عزيه بالكتاب والرسالة
هذا الأخوة بيصلي بالناس يعني باستمرار بدون عمالة وبقول انه الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس بلا ايمان ومتخذ هذا المثال يعني عادل
الرسول صلى بالناس اماما بدون ايش؟
عمامة.
يمكن انت بتقصد انه بيقول ذاك الشخص صلى بدون غطاء راس يعني مش بدون امامة ها؟ شو بتقصد انت شو بتقصد هو شو بيقصد
لا هي يعني اللي بحطها على راسه سواء كانت طاقية او حتى او شيء
الطاقية الله يهديك انت وياه ما اسمع امامة فشو سؤالك
قال يعني بدون غطاء راس بالمرة
ها قلت لك تقصد هيك ما قلت لي نعم لفيت ودرت قلت إمامي أو طاقية يسامحكم الله على تضييعكم لوقتنا الرسول عليه السلام ما نقل عنه إلا في حديث ضعيف لا تقوم به حجة أنه صلى والقلنس وهي الطاقية أمامه سترة وهذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة أما أنه صلى بطاقية أو قلنسوة وليس عليها عمامة هذا ممكن لأنه هي عادة الرسول عليه السلام فكان يلبس ما تيسر له تارة طاقية بدون عمامة
تارة عمامة بدون طاقية، تارة عمامة على قلنسوة، وهكذا. فالأمر فيه يسر ولكن ليس فيه تصنع وليس فيه تكلف. هل اللي بيتيسر بيلبسه على رأسه، لكن لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يمشي في الطرقات حاسر الرأس، وبالتالي لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يصلي حاسر الرأس. واضح؟ طيب غيره شو عندك؟
يعني هذا الرجل اللي بيصلي حاسر الرأس اخذ هذا عادة، هل يعني هذا
مكروه خلاف السنة؟ نعم. ألو. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. طيب. ولا امتى انتظر؟
حد خلي خط مفتوح، ما هو عليه ومش عليك،
ما دخل علي انا الوقت ذهب وهو اغلى عندي من الذهب كما تعلم، خاصة الحديث مع المشايخ.
الله يحفظكم.
نعم.
عليكم.
وعليكم السلام من البئر العميق. نعم. ألو. نعم. بنعذر نسكر. نعم نعم.
الأول.
ها؟
الأول سؤال.
السؤال الأول.
تفضل يا أخي تفضل عجل. وبعدين
عندما تدخل إلى المسجد.
نعم.
قلت المرأة الحائض ثماني.
المرأة الحائض ما بالها؟
النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لها أن تدخل المسجد غير أنه لا تطوف بالبيت.
أيوة.
الجماعة أم لا تصلي؟ كما هو معروف تحية المسجد، هل تصلي
أم
تجلس في المسجد؟
تجلس بدون صلاة لا يجوز لها أن تصلي. تجلس في المسجد دون أن تصلي.
دون أن تصلي، ولكن إيش دليل في هذا يا شيخ؟
الدليل ما ذكرته من الحديث وهو في صحيح البخاري. اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. فماذا يصنع الحاج؟ يدخل المسجد ويصلي ويطوف ويجلس ويقرأ القرآن، كل ذلك مما أباحه الرسول عليه السلام لها، ولكنه استثنى من الإباحة الصلاة والطواف بالبيت. أيوة. وهناك أحاديث أخرى في أن المرأة لا تصلي ولا تصوم، ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.
ثانية يا شيخ.
تفضل.
بالنسبة للمرأة إذا أسقطت، فهل يعد الدم الذي ينزل منها دم نفاس أم لا؟
طبعا هو دم نفاس. هو دم نفاس، ولا تطهر حتى ترى القصة البيضاء.
يعتبر دم نفاس.
أيوة.
الله يهديك لفت النص. بلك سؤال آخر يا شيخ إذا كان ممكن.
أنت لا تطرح سؤالك أطرح.
نعم. ألو.
يسكن مع إخوته في شقة فيها ثلاث غرف. كل واحد منهم متزوج وله أبناء وأحد الإخوة سكير. فهل يجوز له في هذه الحالة أن يحصل على سكن بطريق الصندوق للإدخار وهو ربوي؟
لا يجوز.
هذا ضرورة ولا شيء؟
لا يجوز.
يا شيخ.
نعم.
الفضة فكيف يكون النصاب؟
الفضة لا قيمة لها اليوم، تحول على ما يعادل الذهب. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
كيف حال شيخنا الكريم؟
الله يبارك فيك. أحمد الله إليك، كيف أنت؟
الحمد لله.
عساك طيب؟
الحمد لله
دائما.
بارك الله فيك.
هذا منكم وفيكم.
بارك الله فيك
وفيك بارك
ونفعنا الله بعلمك.
الله يحفظك.
لو سمحت أن فضيت الشيخ سؤال.
اتفضل.
بالنسبة في إمام مسجد
وين؟
في مصر.
في مصر.
في مصر.
نعم.
جمع الكتب ووضعها في مكان، وليكن مثلا في جوال، في شوال. وقال انها علي عهدة ومنع الناس من الانتفاع بها، رغم ان فيها تفسير وفيها كتب نافعة. هل يجوز سرقتها؟
لا يجوز.
وينقلها الى ينقلها الى
حتى في مكان بعيد عن
الايادي،
يعني الانتفاع بها.
سمعتني ما اسالك؟
نعم.
اقول لك، ما اقول يسرقها، لكن ينقلها الى اين؟ الى جيبه، الى داره؟
في نفس المكان.
كيف نفس المكان؟
في المسجد.
اذا كيف تسال يسرقها وهو ينقلها الى المسجد؟
يجوز ان انا اسرقها منه،
يعني
انتفع بها.
ما يقول.
انا بقول لك الى اين يسرقها ويضعها؟ اين؟
في شوال.
ولا قوة الا بالله. والشوال انا فاهم يا شيخ. والشوال يحمله الى اين؟
في المسجد، في الجامع، ما اخرجوش من الجامع، ولكن أبعده عن أياد الناس التي تنتفع بهذه الكتب.
يا أخي وضعها أين الله يهديك؟
وضعها في أين؟ وضعها في بيته.
هذا هو أنا بقول لك.
في بيته.
لماذا وضعها في بيته؟
على أنها عهدة عليه.
يعني أنت تعني أن هذه الكتب لا ينتفع بها رواد المسجد؟
أيوة. نعم.
طيب، ألا يوجد مسجد آخر ينتفعون به؟
يوجد مسجد آخر ينتفعون به.
يوجد ولا لا يوجد؟
يوجد.
إذن السرقة حرام كالأصل.
نعم.
واضح؟
واضح.
طيب، عندك شيء آخر؟
هل يجوز نشر الصور في الجرائد اليومية؟
هل يجوز ايش؟
نشر الصور.
نشر الصور؟
ايوه، الجرائد اليوميه.
وهذول اللي بيطبعوا الجرائد، يعني فكرك بيحللوا وبيحرموا لحتى تسال يجوز ولا لا يجوز؟
بالنسبه لنا احنا ما لناش دعوه بهم، هم احنا نسال نفس اهلنا انفسنا احنا. يعني
انت عم تقول نشر، اذا انت تعني هل يجوز شراء الجرائد؟
لا، يعني مثلا انا عندي صورة.
انت تعني هل يجوز شراء الجريده؟
لا، مش اعني شراء الجريده.
إذا ماذا تعني؟
أنا في مسابقة معينة، ولتكن حفظ القرآن الكريم. فطلبوا مني صورة لينشروها في الجريدة الرسمية.
أيوة.
إن أنا مثلا نجحت في هذه المسابقة.
أيوة.
هل يجوز نشر الصورة؟
إذا أنت تعني هل يجوز أن تعطيهم صورة لك لينشروها؟
نعم.
وين سؤالك وين واقع أمرك؟
مثلا بكرة
ما يجوز
لا جزاكم الله خيرا
وإياك. وأنت حينما تنجح ماذا تقصد بالنجاح؟ تقصد الدار الدنيا أم الآخرة؟
الآخرة طبعا
إن شاء الله. السلام عليكم.
أكلمك من شونة الجنوبية.
من شونة الجنوبية؟
على شونة الجنوبية.
هي سلم على أخواننا هناك.
الأخ جمال عايز يتكلم معاك
أهو. طيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
كيف حالك يا شيخنا الفاضل؟
أحمد الله إليكم جميعا.
خير إن شاء الله.
أرجو الله أن نكون جميعا بخير.
كيف حال الصحة؟
ماشي الحال، صحة عجوز.
نعم.
صحة عجود.
أعانك الله وقواك الله.
جزاك الله خير.
بارك الله وإياك.
الله يبارك فيك. احفظك.
في سؤال من فضلك لو سمحت.
تفضل.
وهل استشارة الوالد أو استئذان الوالد في مسألة الزواج واجبة؟
المستشير أعزم.
نعم.
ما دخل الدنيا بعد؟
لسه.
لسه.
لسه ما دخل.
لا ما بدأ استشارة لأنه هذا فرض. لا حاجة إلى الاستشارة لأن الزواج في اعتقادي فرض وليس سنة فقط. لأن أيوة خشية من باب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإذا كان الولد البار مستطيعا للزواج فعليه أن يطيع نبيه عليه الصلاة والسلام قبل أن يطيع أباه أو أمه.
باستشارة الولد تدخل في باب الاستحباب يعني يستشيره؟
لا بأس، على كل حال الاستشارة خير كما قيل وقد روي حديثا ولا يصح إسناده ولكنها حكمة: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد. الاستشارة مفيدة وبخاصة استشارة الوالدين، وقد يختاران لك صاحبة الدين والخلق.
نعم.
طيب غيره.
جزاك الله عنا خيرا.
وإياك يا أخي.
أتمنى منك إن شاء الله أن تدعو لنا بالتوفيق.
أرجو لك ولنا التوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة.
اللهم آمين، بارك الله فيك.
أهلا مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. لكن مع ذلك نحن نقول أن هذه الغرابة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
كيف حال شيخنا الكريم؟
أحمد الله إليك.
سؤال صغير لو سمحت.
كبره
جزاكم الله.
أيوة، يكبر الأجر.
هل يجوز الرجل أن يسمح لزوجته أن تخرج للتدريس بلباس شرعي؟
السؤال إلى هنا كامل ماشي، لكن ينقصه: أين مكان التدريس؟ وهل تخالط الرجال أم لا؟
لا تخالط الرجال.
يعني هي مدرسة بنات.
مدرسة بنات.
ولا يأتيهن الرجال. إذا كان بهذه القيود فيجوز، ولكن المعاش كيف هو؟ معاشها، راتبها
من الوزارة.
راتبها
من الوزارة.
لا، ليس هذا السؤال.
نعم.
راتبها من يتمتع به، هي أم أنت أو هو؟
هي وزوجها.
وهي راضية؟
هي راضية.
طيب، لا بأس بذلك في هذه الشروط. لكن لها أولاد؟
لها أولاد.
من يقوم على شؤونهم؟
الوالد طبعا.
هنا انعكست الآية. الوالد وزير خارجية، والزوجة وزير الداخلية، فالآن عكست النظام الإلهي.
سبحان الله.
إيه يعني أنا خائف يجي يوم يصير وزير الخارجية اللي هو الزوج ينفخ ويطبخ ويكنس وهي تخرج وتعلم.
نعم.
وتصير هي وزيرة الخارجية.
هو وزير الداخلية.
أيوة. هذا قلب النظام الإلهي ما يجوز. أما لو كان في أول الزواج أو كان قد ابتلي بالعقم ولله في خلقه شؤون وحكم وهي متحجبة وملتزمة ولا تخالط الرجال فينفع الله بها البنات، أما وهناك لها أولاد فيجب أن تقوم على تربية أولادها، ويجب على الرجل أن يحقق وزارته بأن يقوم بعمل خارج الدار، فالدار للنساء وليس للرجال، ولذلك قال رب العالمين في القرآن الكريم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والآية يا حكمان قد يتلازمان وقد ينفكان، فقد لا تخرج وتتبرج تبرج الجاهلية الأولى ولكنها تخرج بدون ضرورة أو بدون حاجة ملحة. فالأصل في المرأة كما يقول بعض العلماء السالفين المحققين، الأصل في النساء الجلوس وفي الرجال البروز. والآن تنعكس الآية في هذا السؤال الذي فيه بعض المواصفات الطيبة، فضلا عن واقع كثير من النساء اليوم حيث يعملن في الدوائر وفي المعامل والمصانع، وهذا كله خلاف الشرع. إذن إن كنت تسأل عن نفسك وزوجك فمرها أن تلزم دارك وأن تفتش عن عمل لك، وإن كنت سأل عن صاحب لك فبلغه، فأنا أكلفك بأن تبلغ ما سمعت، وما علينا إلا البلاغ. والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دولاب العلم دائرا وماشيا إلى اليوم، ما ينتهي علم الحديث أبدا. لذلك أنا أقول لعلمائنا لإخواننا الذين يطبعون كتبنا، هذا الكتاب بين يدي، كنت أتحدث مع أخينا هذا وهو يسمى بأحمد أبو ليلى من أخواننا في الزرقاء، بين يدي الآن المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة، وهيئه للطبعة الجديدة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخ ناصر.
نعم.
كيف حالكم يا شيخ؟
أحمد الله إليك.
لكم طيبون.
طيبك الله، حي وميتة.
نحن نسلمكم من السعودية يا شيخ، من منطقة الجبيل.
منطقة إيه؟
الجبيل.
الجبيل. أين هي؟ في الشرقية؟
نعم، في المنطقة الشرقية.
أهلا ومرحبا.
حياكم الله. أخوكم في الله محمد الهاجري.
محمد الهاجري.
أخوكم بعض الأسئلة أثابكم الله.
أهلا مرحبا.
الشيخ أحسن الله إليك، بالنسبة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه أبو داود على شرط مسلم، الذي فيها الرجل المسبل الذي قال له عد وضوءك، بالنسبة للمسبل هل تقبل صلاته يا شيخ؟ وما الصحة في هذا الحديث؟
قطعت علي استدراكي عليك، قطعت علي استدراكي الذي هممت به عليك.
الصحة.
أيوة، فكان ينبغي أن تسأل عن الصحة قبل كل شيء، لأن تعلمنا من أهل العلم التأويل فرع التصحيح. إذا صح الحديث ينبغي أن نتفقه فيه وأن ننظر على ماذا يدله، أما إذا ثبت ضعفه فحينئذ يقال كما يقال في بعض البلاد هذا الميت لا يستحق هذا العزاء، أي الحديث الضعيف لا ينبغي أن نشغل أنفسنا بالتفقه فيه، وإنما نستأصل الموضوع بالقول بأنه حديث ضعيف فيه رجل مجهول. ولذلك نقول المسبل إزاره هو آثم أشد الإثم، كالذي يتختم بالذهب، لكن هو آثم وصلاته صحيحة، لأننا أيضا تعلمنا من أصول الفقه أنه لا يجوز إبطال صلاة رجل مسلم جاء بأركانها وبشروطها لمجرد أنه ارتكب إثما محرما. آخر سيئة صلى صلاة صحيحة ولكنه أتى بإثم، كالذي يصلي ومرت أمامه امرأة فنظر إلى شيء من مفاتنها، فهذا آثم، لكن ليس عندنا دليل في الشرع يلزمنا، بل يجيز لنا أن نحكم على صلاته بالبطلان لمجرد أنه ارتكب هذا الحرام. خلاصة القول: الحديث ضعيف والإسبال حرام، لكن لا دليل على بطلان صلاة المسبل إزاره. واضح؟
وإليك.
وإليك.
دخلت المسجد وهذا الإمام مسبل إمام.
أي نعم.
هل أصلي خلفه؟
ولماذا لا تصلي خلفه ما دام أنك عرفت بأن الصلاة صحيحة؟ لكن
هنالك.
لكن بديل أن تسأل هل تصلي خلفه، عليك أن تنصحه وأن تذكره بالتي أحسن. لكن ما تفعل كما كان أصحابك قديما يفعلون بأمرائهم، وبيقولوا عنا في سوريا اسأل الله، هذيك الأيام هل كان الشيخ العالم يشوف الأمير وعباءته كثوب المرأة يجر على الأرض جرة، فيأخذ المقص ويقصه. ما في ضرورة لمثل هذه الشدة في المعاملة، لكن الكلمة الطيبة تعمل عملها، فعليك أن تنصحه وأن لا يطيل ثوبه أو جبته أو عباءته، هذا الذي أنصح به. أما أن الصلاة فقد
دخلت الحمام وكان في جيبي القرآن، هل علي في ذلك حرمة؟
لا حرمة ما دام أن القرآن في جيبك مكنون محفوظ. واضح؟
هناك دليل،
هناك دليل على ما أقوله؟
أنا شيخ
تسأل هل هناك دليل على ما أقول؟
نعم.
الجواب: الدليل ليس على من يتمسك بالأصول والقواعد العلمية الفقهية، وإنما الدليل على من يخالفها. لعلك تعلم مثلي أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن هذا الأصل لا يجوز الخروج عنه إلا بدليل شرعي ملزم، فيقال القاعدة كذا ولكن استثني منها كذا. هذا الاستثناء لا وجود له البتة، وإنما هناك الآية المعروفة: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا كان القرآن المصحف الكريم كما قلت في الجيب غير ظاهر، فليس فيه شيء من الإهانة، ولا فرق عندي بين مسلم لا يحفظ القرآن عن ظهر قلب وبين مسلم حافظ للقرآن، فكلاهما سواء حينما يدخلان بيت الخلاء. هذا الذي المصحف كلام الله في جيبه وذاك كلام الله في صدره فكلاهما سواء، فلا حرج في ذلك أبدا، وإنما الحرج إذا كان المصحف ظاهرا. ففي هذه الصورة فيه نوع من الإهانة للمصحف التي لا تليق بتعظيم شعائر الله عز وجل. عرفت دليلي؟
نعم، سمعت ممن نقل عنك ولا أدري أنقلهم صحيح أم قد زادوا فيها وخلوا، وقالوا بأنكم قلتم أن الله سبحانه عز وجل أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وجل ما كان ربك نسيا، وأن الرسول وصى بأن لا يؤخذ هذا القرآن لبلاد الكفر، ووصى كيفية دخول بيت الخلاء، فمن باب أولى لو كان ذلك التحريم أن لم أن أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الدخول بالمصحف إلى الحمام. هل هذا نقل عنكم صحيح يا شيخ؟
أولا أريد أن أفهم بغض النظر أن هذا النقل بهذا التفصيل غير صحيح، لكن هذا التفصيل الذي نقل عني هل يخالف ما سمعت آنفا مني؟
كلام هو موافق لما قلت.
فإذا دعك والتفصيل، لكن شيء من ذاك التفصيل أنا أقول به، فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله.
لا يا شيخ معذرة ما استأذنتك.
إيش هو؟
مكالمتنا مسجلة.
خير، نور على نور إن شاء الله ولو لم تستأذن.
لكم الله خير
وإياك. أقول جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو، وفي رواية لمسلم لا تسافر بالمصحف إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. فهذا الحكم الشرعي فيه أو هو مقرون في الحديث بعلة الحكم.
اسمع
ذلك يعني أن النهي ليس مطلقا، النهي عن السفر بالقرآن أو بالمصحف إلى أرض العدو ليس نهيا مطلقا أو عاما، وإنما هو مقيد بالخوف من أن يناله العدو. والمقصود بالنيل هنا ليس هو اللمس فقط، وإنما هو الطعن والتمزيق والإهانة ونحو ذلك. فإذا أمنا هذه الخشية جاز لنا أن نسافر بالمصحف إلى أرض العدو، وإلا سددنا طريق الدعوة إلى الله عز وجل بترك نقل كلامه إلى الكفار. فإذا كان هذا الحديث ينهى عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو لهذه العلة، فمعنى ذلك أنه يجوز لنا أن نسافر بالمصحف إلى أرض العدو، وقد يكون في جيوبنا كما أنت سألت عنه آنفا، وقد يضطر أحدنا أن يدخل الحمام أو المرحاض، فإذا كان محفوظا مكنونا فلا بأس من ذلك إطلاقا، لما عرفت من أن الأصل في الأشياء الإباحة، وعرفت أنه لا نهي عن ذلك إطلاقا. هل انتهيت من أسئلتك؟
تفضل.
نعم
عليك.
نعم،
نحن مجموعة.
أيوة.
شباب نسكن في بيت.
أيوة.
وأحدنا في البيت ولينا أمرنا.
أيوة.
يعني نرجع له في بعض الأمور، وأنا يعني زي ما تقول نرجع له في إذا صار عندنا ثبت عينا أمر أو هذا كمسؤول عنا أو كولي أو كأمير، هل في ذلك حرج؟
لا حرج إذا لم يقترن بذلك البيع المزعومة في هذا الزمان لعديد من الأمراء والحكام.
ملك بيعة.
أيوة.
ما نرجع إليه في أمورنا.
هذا تنظيم مأمورين به. كالعالم ترجعون إليه في كالعالم ترجعون إليه في فتاويكم، بل وكالخادم ترجعون إليه في حاجاتكم، فضلا عن الحكيم ترجعون إليه في معالجة أموركم. لكن لا بيعة في الإسلام إلا لواحد من بعد الرسول عليه السلام، وهو خليفة الإسلام.
لا يكون فيما بيننا هذا. قلنا يا شيخ ما بايعنا ولا كانت بيننا بيعة ولا كان بيننا كلام. قال لا يكون أميرين في منطقة واحدة. قلنا ما بايعنا على خلافة وعلى شيء من هذا. وقلنا إنما نرجع إليه كولينا في البيت كولي.
هذا القائل ينكر حقيقة شرعية وواقعية، أي إن الزوج ليس أميرا على الزوجة، لأنه لا أميران في إيش في بلد واحدة.
قلت لهم ذلك، قال ذلك الشخص وضعه ولي الأمر ووضع ذلك الأمير في منطقته. قلت له هذا الشخص وضعه ولي الأمر لكي يدير أمور البلاد، ولكن نحن في بيتنا، نحن مجموعة من الرجال في عمل حكم العمل، جعلنا في بيت مجتمعين، فلترتيب أمورنا جعلنا شخص نستفيد منه ونرجع له في مشورة بعض الأغراض، سواء كانت منزلية أو سواء كان بعض أمور الدين لاتهمنا في آخرتنا أو من هذا القبيل. فأنكر علي يا شيخ، هل في إنكار الصحة؟
لا صحة.
الصحة في إنكاره.
أي نعم، وعرفت فالزم.
جزاكم الله خير.
وإياه
إذا تلفظنا له بلفظ يا أمير.
كيف؟
قلنا نرجع للأمير، قلنا الأمير بهذا اللفظ.
لا، هذا اللفظ لا يستعمل، لأنه سيتخذ حجة عليكم، ولعل هذا هو السبب في إنكار ذاك المنكر عليكم.
نعم بهذا اللفظ.
إيه لا تستعملونه.
الله. طيب يا شيخ، نحن إن شاء الله بعد أسبوع أو أسبوعين قادمون إلى الأردن، هل لا أعطيتنا عنوانكم؟
نسيان بدت لهم أشرطة على الجبيل.
كيف؟
بعد أسبوعين إن شاء الله نحن قادمون إلى الأردن.
أهلا وسهلا.
ممكن عنوانكم يا شيخ؟
في واحد من الإخوان بده يحكي معك.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيكم العافية.
وإياكم.
يا أخي، أنا أرسلت لكم أشرطة على الجبيل من كلمات شيخنا الله يجزيك الخير. في بداية الشريط ستر الهدى والنور، هل وصلتكم؟
أرسلتها إلى من؟
بعض المحلات لبيع الأشرطة في الجبيل.
آمين.
الصديق عن ابن تيمية.
ما أدري. على كل، إذا بتريد عندي مجموعة كبيرة لشيخنا يعني في الأشرطة.
أيوة.
أي نعم، فبتتصل فيي إذا بتريد بكرة أو بعده على التلفون هذا في الزرقاء. أعطيك إياه من اليمين لليسار.
أيوة.
ابدأ من جديد. 713.
أيوة.
589.
ايوه.
الزرقاء.
اسمك؟
محمد ابو ليلى.
ابو ليلى. طيب عطنا شيخنا.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انتم اذا جئتم
الله ناتيكم بعد اسبوعين، نريد العنوان.
اذا جئتم ان شاء الله.
نعم.
فعنواني عمان، ماركة الجنوبية.
ماركة؟ نعم.
ماركة الجنوبية قرب مدرسة البنات الثانوية.
نعم.
وبس.
مو بجنب جبل العملات؟
هو جبل عملان قريب منا، لكن هذا العنوان أقرب إلينا، يعني بيننا وبين المدرسة نحو يعني 150 متر، مش كيلو متر.
طيب
أسابقكم
الله.
أهلا وسهلا. وإذا أشكل عليكم الأمر تتصلون بنا هاتفيا.
نعم.
ويكون رقمنا معكم إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. من التأويل أولئك أول نصوص العقيدة.
السلام عليكم ورحمة الله.
وأولئك أول نصوص الفقه والأحكام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مشغول يا شيخ.
نعم.
لا تستطيع الآن التحدث.
تفضل، إيش عندك؟
كنت نراجع ونتدارس حديث صلاة التسبيح.
أيوة.
كنا
خذ هذا المثال
فيها، فإذا بعض طلبة العلم كأنهم يقولون في هذا الحديث شيء، وعندما تدارسنا السند فكانوا يتكلمون عن المتن ويذكرون أن المتن قدح فيه لأن الصلاة هذه لم يأتي لها هيئة سابقة ولا معتادة. فالسؤال، هل تكلم أحد في المتن؟
تكلم بعضهم كما نقلت عن بعضهم،
يعني تكلم في المتن.
ما أقول تكلم في المتن، أقول تكلم بعضهم كما تكلمت أنت عن بعضهم. يعني قالوا أن هذه الصلاة تخالف هيئات الصلاة المعروفة الثابتة، هذا هو الذي قالوه.
من المشهورين أو المعروفين في هذا الفن؟
إمامنا ابن تيمية.
نعم.
ومن قبله ابن الجوزي.
نعم. أو في موضوعات.
أيوة، لكن كلامهم مردود. لأن هذه العلة علة عقلية منطقية ولا قيمة لها في نقد المتون الحديثية. لعلك تذكر معي صفة صلاة الكسوف وأنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان، فهذه صلاة تميزت على كل الصلوات المعهودة، فماذا يضر بعد ثبوت الحديث بذلك عن الرسول عليه السلام، على رغم مخالفة الحنفية لهذه الكيفية، فما يضر هذا النقد إطلاقا. يجب على كل حديثي يتوجه إلى نقد الأحاديث أن يكون نقده إياها من حيث إسنادها لا من حيث متونها. ولكن إذا لم يثبت الحديث حديث ما من حيث إسناده، حينئذ يتوجه الناقد إن كان عنده منطق إلى نقد المتن أيضا، فيصبح الحديث ضعيفا سندا منكرا متنا. وإياك أن تغتر أنت أو غيرك بما جاء في مقدمة ابن الصلاح وغيرها من كتب المصطلح أنه قد يكون إسناد الحديث صحيحا ومتنه غير صحيح. إياك ثم إياك، لأن هذا الكلام على إطلاقه ليس صحيحا في واقعه، ولا بد من ترقيعه بتأويله حتى يستقيم الكلام، وذلك بأن يعني إسناده صحيح بغض النظر عن بعض شروط السند الصحيح التي منها ألا يشذ ولا يعلى. فقد يكون إسناد قال فيه فلان إسناده صحيح وهو معذور لأنه لم تتبين له العلة.
تتمة الكلام في الشريط التالي.
انقسم إلى قسمين، علة جلية وعلة خفية، والعلة الثانية هي التي تخفى على كثير من العلماء فضلا عن غيرهم. فإذا قال قائلهم قد يكون إسناد الحديث صحيحا فهو بهذا التأويل، أما إسناد صحيح سالم من أي علة ويكون المتن منكرا ضعيفا هذا لا وجود له في الدنيا. إذا عرفت هذه الحقيقة فينبغي كما قلت آنفا أن يتوجه الناقد إلى الحديث بنقد الإسناد، فإذا سلم السند سلم المتن، وإلا فتحنا طريقا على أناس